شيء ما ينادى نداءه نداء الجن هذا شرك. من دعا الجن ولا يقال لهم حاضرين أو دعا ملائكة فهذا شرك. أما مسألة الاستعانة بالجن هذا شيء آخر. ما ينبغي مسألة التمادي. قد يقول أنه مسلم وغير مسلم، قد يكون منافق، ما أحوال الجن ما نعلمها، فلا ينبغي أن يتمادى معهم، قد يجرونها إلى ما لا تحمل عقبة. نعم.
ثم قال أحسن الله إليك: ويعرضون على الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
نعم. صاحب الوضع يقول: ولا يضيق رسول الله جاهك، ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم المنتقم. لن يضيق جاهك يا رسول الله بي إذا الكريم وهو الله تحلى، يعني تسمى واتصف باسم المنتقم يوم القيامة، فأنت ما يضيق جاهك، يسعني جاهك وألجأ إليك، لأن الكريم ما الكريم خلاص تسمى باسم منتقمي ولا يلجأ إليه، وإنما يلجأ إليك يا محمد نعوذ بالله. هذا في أعظم من السب هذا لله. نعم. صلى الله العافية. نعم.
فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
نعم.
قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم. ما هو مشكلة أن يستغيث بالله، أن يدعو، أن يستغيث بغيره أو يدعو غيره. الدعاء عمل الاستغاثة، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء. نعم. وهو الدعاء المكروب. نعم.
الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
نعم. وأن هذا الشرك، هذا هو الشرك. نعم.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
من قول: فإن فعلت فإنك من الظالمين. هذا خطاب الظالمين ومراد المشركين، وهذا كان خطاب للرسول إلا وهو معصوم من الشرك، إلا أن المراد بيان عظم الشرك. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها:
ويقول تفبتوا عند الله الرزق. نعم.
ما تقول
اللي بعدها: ولا تدعو من دون الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بيان أن الله تعالى بيده الضر والنفع. نعم.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة: قال فابتغوا عند الله الرزق. الثامنة إن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
فابتغوا عند الله الرزق، هذا مفهوم من تقديم الظرف، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف لفيدة الاختصاص، يعني خص الله بابتغاء الرزق وطلب الرزق. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة:
وأما يجيب المضطر إذا دعاه، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم.
نعم. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه
وهم عن دعائهم غافلون. نعم.
الثانية عشرة إن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له،
وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
وكانوا بعبادتهم سماها عبادة. نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة،
عبادتهم كافرين سماه كفرا. نعم.
الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس،
كونه يدعو من لا يستجيب له، كان من أضل الناس. لا، ومن أضل يعني لا أحد أضل. نعم.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة:
أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم.
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى.
هذه من العجائب، يقرون أنه لا يجب المضطر إلى الله ومع ذلك يشركون معه في العبادة غيره. نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله
بقوله أنه لا يستغاث به ولا يستغاث بالله. نعم.
السلام عليكم. الحديث المر في الباب السابق قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أحسن عليك. ذكر الهيثمي
سند عندك؟
نعم أحسن عليك، اللي في مسند أحمد ذكر الهيثمي وقال وأخرجه أحمد المسند. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى.
كذا
قوموا لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى.
وفيه ابن لهيعة.
ابن لهيعة فيه قال موسى بن داود قال وثقه بعضهم كالنسائي بن حبان، وقال ابن حجر في التقريب: فقيه زاهد صدوق له أوهام.
لكن الحديث الباب باب الاستغاثة، الاستغاثة الطبراني هي اللي مناسبة للباب، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أنا لا يقام لي مسألة. نعم.
وفيه الرجل مبهم الحديث عن عبادة
اسمعني.
وفيه الرجل
عن إيش؟ عن موسى بن
موسى بن داود قال حدثنا اللهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن الرباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت.
كذلك في ثلاثة: موسى بن لهيعة والمبهم، ثم أيضا هو قال إنه لا يقام، يعني ما هو في الباب، يعني الباب في الاستغاثة والقيام غير الاستغاثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى
أيشركون ما لا
يخلق ولا يشركون ما لا
يخلق
أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا
ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
قال باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية
يدعو على
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لما أنزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الترجمة معقودة لبيان بطلان عبادة غير الله، وأن كل معبود سوى الله فعبادته باطلة، لأن آية الترجمة بين الله تعالى فيها بطلان عبادة كل معبود سوى الله ببرهانين، وبرهانين عظيمين. البرهان الأول قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أن كل ما سوى الله فهو مخلوق، فهو مخلوق للعبادة، والعابد لا يكون معبودا. إذا كان مخلوقا للعبادة فلا يكون المعبود عابدا، فلا يكون العابد معبودا. والثاني، البرهان الثاني، أن كل من سوى الله لا يستطيع أن ينصر نفسه، فكيف ينصر غيره؟ فهو عاجز عن نفع نفسه، فمن باب أولى أن لا يرفع غيره، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذان برهانان ساطعان دليلان على بطلان عبادة كل معبود سوى الله. فمن عبد أي شخص أي شيء من دون الله فإنه ينطبق عليه هذا الوصف، كل معبود سوى الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو جنيا أو غير ذلك، فوصفه أنه مخلوق لعبادة الله، فلا يكون العابد معبودا. ووصفه أنه لا يستطيع نصر نفسه فلا ينصر غيره، فلا ينفع نفسه فلا ينفع غيره، من باب أولى. فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله. قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بيّن سبحانه وتعالى ثلاثة أوصاف منتفية عن كل معبود سوى الله، وهو أنه لا يملك ولا يسمع ولا يجيب. ومن كانت هذه وصفه فلا يصلح العبادة، وهو لا يملك، لأن المعبود إنما يعبد لكونه مالكا أو وسامعا ومستجيبا. وقد نفيت هذه الأمور الثلاثة عن كل معبود سوى الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيئا ولا قطمير. والقطمير هو اللفافة والقشرة البيضاء التي تكون على نواة التمرة، وهي أحقر شيء وأضعف شيء. إذا كان لا يملك هذا القطمير، لا يملك ولا قطمير، إذن لماذا يعبد من دونه؟ العابد إنما يعبد معبودة لكونه مالكا، لكونه مالكا لما يطلبه منه، والله تعالى نفى الملك عنه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نفى عنهم سماع الدعاء، هم لا يسمعون، لأنهم ما بين ميت مشغول بنفسه قد بلت عظامه وصارت ترابا، وما بين غائب لا يسمع، فهو لا يسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والأمر الثالث ولو سمعوا ما استجابوا لهم، لو سمعوا على الفرض والتقدير، لو حرف امتناع الامتناع، لو سمعوا على الفرض والتقدير ما استجابوا، وليس لهم قدرة على الإجابة، على الاستجابة، إجابة الطلب وتلبية الطلب. وإذا كان هذه الأوصاف كلها موجودة في كل معبود سوى الله فإنه يتبين بطلان كل معبود سوى الله، كل معبود سوى الله فعبادته باطلة، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يعادونكم وينكرون عبادتكم لهم إذا كانوا صالحين من الأنبياء وغيرهم، فهم ينكرون العبادة ويكفرون بشرككم، سماه الله شركا. تبين بهذا أن دعاء غير الله، وأن من دعا غير الله فقد أشرك بنص القرآن. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا، يعني ينكرون عبادتكم. ويعادونكم ولا ينبئك مثل الخبير وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في الآية الأخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح القوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر، يصيبه الأمراض والأسقام والبلايا والمحن، ولهذا شج رأسه، وشج الشجة تكون في الرأس، شج رأسه عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فجعلت تغسله بالماء ويصب عليها علي رضي الله عنه، صب عليها الماء وهي تغسل الشجة الدم، فاستمر الدم في السيلان ولم يفيد. فلما رأت فاطمة أنه لا، أن الدم لا ينقطع، جاءت بحصير وأحرقته وجعلته على مكان الجرح فاستمسك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، تصيبه الأمراض والأسقام، ولما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله، أنزل الله ليس لك من العلم شيء. وهذا يدل على أنه لا يصح العبادة، ليس ربا ولا إلها، وإنما هو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، يطاع ويتبع ويحب أعظم من محبة النفس والمال والأهل والولد، ولكنه لا يعبد، فالعبادة حق الله، فلا يصح العبادة، والأمر بيد الله، ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزل ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله. فهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده، وهو العليم بأحوالهم ومآلهم سبحانه وتعالى. وفيه يعني في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركعة الأخيرة من الفجر، وعندما يقول سمع الله لمن حمده: اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يدعو عليهم في صلاة الفجر، وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وخلفه سادة الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء يؤمنون، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وتاب الله عليهم وأسلم. فدل على أن الأمر بيد الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحق العبادة، وإنما هو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله. فيه الرد على من عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه يعلم الغيب، أو أنه مخلوق من نور. هو بشر مخلوق من أم وأب كغيره عليه الصلاة والسلام، من آمنة من عبد الله بن عبد المطلب، وآمنة بنت وهب، فليس بشرا وليس جزءا من الله كما يقوله الكفرة والملاحدة، نعوذ بالله. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن قال إنه جزء من الله، أو إنه مخلوق من نور، أو إنه يعلم الغيب، فقد كفر، نعوذ بالله، أو إنه يصلح للعبادة، فهو ليس ربا ولا إلها، ولكنه بشر تصيبه الأمراض والأسقام، وليس له من الأمر شيء، لا يتصرف في الكون ولا يتصرف في الخلق ولا يدبر مع الله. ولهذا أنزل الله لما دعا على هؤلاء قال: ليس لك من الأمر شيء. فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى. إذا كان هذا أشرف الخلق يقال له: ليس لك من الأمر شيء، تصيبه الأمراض والأسقاط، ويدعو على هؤلاء الذين آذوه واشتد أذاهم، وينزل الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب الله عليهم، دل على أنه لا يصلح العبادة، وليس ربا ولا إلها، وليس له من التدبير شيء، إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وغيرهم باب أولى، إذا كان هو أشرف الخلق فغيره ممن هو دونه بمراتب أولى وأولى. وفيه دليل على مشروعية الدعاء في النوازل، وأنه إذا نزلت المسلمين نازلة يدعو في الصلاة في الفرائض. وجاء في صحيح البخاري في ما يدل على في جميع الفرائض، ولكن في الغالب أغلب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصلاة المغرب. وفيه أن الأفضل أن يكون الدعاء بعد ما يقول سمع الله لمن حمده. وفيه جواز تسمية بأعيانهم، وأن هذا لا يخل بالصلاة، اللهم على فلان وفلان، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو الحرث بأعيانهم، تسمية بأعيانهم لا بأس. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقلت في الصلاة فيدعو للمسلمين ويلعن العصاة والفاسقين، فلا بأس أن يسمى بأعيانهم. وفيه أنه ليس هناك إطالة، وأنه يبدأ بالدعاء أولا، ولا يحتاج ولا يدعو بدعاء القنوت في الوتر ثم بعض الناس بعض اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت او يدعو دعوات، لا، يبدا بالدعاء، دعاء للمؤمنين، يدعى للمؤمنين ويدعى للكفره. وفي ان تسميه الكفره او من اشتد اذاه على المسلمين باعيانهم لا يخل بالصلاه، كما فعل النبي سماهم باعيانهم عليه الصلاه والسلام، وكما دعا على رعل وذكوان شهرا. وفي ان دعاء القنوت انما يكون في النوازل وقتا ثم يترك لا يستمر. واما ما يراه بعض العلماء كالشافعيه من ان القنوت مشروع في صلاه الفجر هذا قول ضعيف، استدلوا بحديث انس ما زال النبي يقنت حتى فارق الدنيا. ومن يقنت يعني المراد بالقنوت طول العبادة، الطول في العبادة والطول في السجود، وليس المراد القنوت الذي هو الدعاء في النوازل، الذي هو الدعاء في صلاة الفجر. وهذا اجتهاد من بعض العلماء، لكن إذا صلى الإنسان خلف من يقنت في صلاة الفجر يقنت ويؤمل، كما كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت، ومع ذلك إذا صلى خلف من يقنت يؤمن على دعائه محافظة على الجماعة والائتلاف ودرعا لمفسدة الفرقة والاختلاف. وفيه عن أبي هريرة يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت قول الله تعالى وأذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام فعم وخص وقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، فيه أن النبي بلغ رسالة ربه وامتثل على ربه، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فعم وخص، عم قريش جميعا، هم قبائل كثيرة، اشتروا أنفسكم، يعني اشتروا أنفسكم من النار بتوحيد الله والإيمان برسوله وإخلاص العبادة له والحذر من الشرك، ترك الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، اشتروا أنفسكم من النار بطاعة الله عز وجل وتوحيد الله وترك الكفر والشرك والتوحيد، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. بين عليه الصلاة أنه لا يغني ولا يدفع عن أحد عذاب الله، ما تعالى الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم من الله شيئا ولا يدفع الشرك عنه ولا يدفع النار عنه ولا يستطيع منعه. ولهذا قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. عم ثم خص وقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني عليك أن تعمل بتوحيد الله وطاعته ولا تقل إنك عم نبي الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتري نفسك من النار ولا تقولي أنا عمة رسول الله. ثم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني الدنيا أطلبي ما تريدين وأعطيك، لكن قال من النار ما أستطيع، قالك من النار اشتري أنفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسأل ما يستطيعه من أمور الدنيا، أما ما لا يستطيعه من النجاة من النار وإدخال الجنة ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب هذا لا يقدر عليه إلا الله، فلا يسأل إلا الله، ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، إنما يسأل ما يستطيعه وهو أمور الدنيا، أمور الدنيا التي يستطيعها. ولهذا قال لابنته ويا أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أموال الدنيا سليني أعطيك، لكن الإنقاذ من النار لا أستطيع. ولهذا قال لا أغني عنك من الله شيئا، فأنقذي نفسك من النار بتوحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له والحذر من الشرك. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يستحق العبادة، لأنه لا قال لا أغني عنكم من الله شيئا، والذي لا يغني عن أحد شيئا لا يستحق العبادة، دل على أنه عليه الصلاة والسلام نبي كريم عبد ورسول يطاع ويتبع ولا يعبد، ولا يستطيع دفع النار عن أحد ولا إنقاذ أحد من النار مما مات على الشرك ولا إدخال أحد من أهل النار الجنة، ولا يستطيع أن يفرج الكروبات، إنما هذا من خصائص الله. فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله، سواء كان نبيا أو ملكا أو حجرا أو شجرا أو بنية أو جنيا أو غير ذلك، فالعبادة حق الله. سمعه.
دعاء النازلة.
نعم.
دعاء القنوت.
نعم. مشروع في النوازل.
حتى تزول النازلة.
نعم. لا لا. وقت من الوقت. وقت من الوقت. لأن دعا على العلم والذكوان شهرا ثم ترك. يعني ادعو وقت ما يستمر على حسب الاجتهاد. نعم. قبل الركوع جاء في حديث أنس دعا قبل الركوع لكن قليل. الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركوع بعد الركوع. ويحتمل أنه قالت قبل الركوع المراد يعني الطول يعني أطال القيام. نعم. نعم. والله يحتاج إلى تأمل هذا. يحتاج الشيخ محمد يفتي بهذا. يحتاج المسألة تأمل. نعم. يعني يتكلم بغير العربية هذا دعاء أسمى. الله الأسمى تبقى على ما هي عليه. ما في شيء في هذا لكن تبقى على ما هي عليه إذا سماه أو ذكر أوصافه. نعم. يتوزع على المعين إذا اشتد أذاه. إذا اشتد أذاه للمسلمين وإلا الصواب أنه لا يلعن المعين بعينه. في خلاف بين أهل العلم هل يلعن المعين الكافر أو الفاسق على قول أهل العلم منهم من أجازه ومنهم من منعه والصواب المنع إلا إذا استثنى من هذا إذا كان فيه تحذير من بدعته وشركه. إذا كان مبتدع يحذر منه ولو سمى بعينه تحذيرا للأحياء أو اشتد أذاه مثل هؤلاء من اشتد أذاهم يسمون بعينهم. نعم. وإلا فالأصل ألا يعين. الحديث لا تسب الأموات فإنه مفضل إلى ما قدموا لكن استثنى من اشتد أذاه. نعم. هذا الأقرب فالأقرب. ينبغي أن يدعو المسلمون اللي نزلت في المنازل أولى من غيرهم. يبدأ في الأقرب فالأقرب. نعم. 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 من
يقول يعني
لا شك اللي يقول أن الرسول خلق من نور أكفر. خلق من نطفة من ماء أبيه وأمه عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر. من قال هو عليه الصلاة نور هو نور بما أوحى الله إليه من الرسالة. لكن من يقول أن الرسول نور غير من يقول أن محمد خلق من نور. من قال خلق من نور هذا كافر. لكن من يقول محمد نور نعم هو نور معنوي. ولهذا لما كان يصلي في بيت عائشة في الليل وكانت تمد رجلها فكان إذا سجد غمزها فكفت رجلها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فلو كان عارف النور الحسي لا أضاء لها ورأت ما ترى حجرة ظلمة والحجرة قصيرة فكانت تمد رجلها ويصلي بالليل. فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها. فإذا قام مدت رجلها. فإذا سجد أراد أن يسجد غمزها. قالت عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا فيه الرد على من قال أن الرسول نور النور الحسي. لو كان نورا لا أضع لها ورأته ولا يحتاج يغمزها. فدل على نور معنوي ليس نورا حسيا وكغيره يكون يمشي في الظلمة. كذلك أيضا مثل ما قال أبو هريرة في الصحيح أبو ذر قال كنت أمشي في ظل القمر فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت أبو ذر. المقصود أنه نور معنوي بما أنزل الله عليه من النور من الكتاب والسنة التي هي نور لمن اهتدى بهما. أما الحسي فإنه يكون في المكان المظلم. نعم. ولا يضاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال: قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدون من دون الله، وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين.
نعم، كلهم هذا وصف، جميع المخلوقات كلها لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا تستطيع نصر أنفسها فضلا عن نصر غيرها. وعلى هذا، وما دام هذا وصف جميع المخلوقات، فإنها لا تستحق شيئا من العبادة ولو كانوا ملائكة أو أنبياء أو غيرهم، وغيرهم من باب أولى. نعم، فالعبادة حق الله عز وجل. نعم.
وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. قال أحسن عليك: أخرجه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع، وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في السنن الكبرى كتاب السير، كما في تحفة الإشراف وفي عمل اليوم والليلة، وأحمد في المسند من حديث أنس.
نعم. طيب، الدعاء: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول. نعم. اللهم أعد، اللهم أنت عضدي،
اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
سند طيب، لا بأس. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. نعم، بك أحول وبك أصول، كذا.
نعم
حسن. نعم.
نعم. في رواية الترمذي أحسن عليك، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل.
نعم، هذا مشروع في الدعاء، في الدعاء في القتال، في الجهاد، في استنصار، في استنصار الله على الأعداء. نعم أحسن الله.
وهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده.
الأنبياء والصالحين وغيرهم. نعم
أحسن الله. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث. حسن عليك. ذكر الشيخ الإسلام في الفتاوى على قوله في الآية آية الباب يشركون ما لا يخلق، قال وكذلك ذكر الله سبحانه على لسان محمد في الشرك عموما وخصوصا فقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إلى آخر الآيات حتى إلى قوله عز وجل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون.
قال رحمه الله فلا تنظرون فلا تنظرون.
أحسن عليك. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قال رحمه الله واستفهم استفهام إنكار وجحود لطرق الإدراك التام وهو السمع والبصر والعمل التام وهو اليد والرجل كما أنه سبحانه لما أخبر فيما روى عنه رسوله عن أحباب المتقربين إليه بالنوافل فقال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. انتهى الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته.
إيش فمتى؟
نعم فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته.
بطلت
دعوته. فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس
وهذا الأمر الثالث نفى عنهم الملك والسماع والاستجابة والذي ما يملكون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا، وإذا كانوا لا يملكون ولا يسمعون ولا يستجيبون فما الذي يطلبه عابدهم منهم؟ ما كيف يعبدون وهم لا يملكون ولا يسمعون ولا يستجيبون؟ نعم.
ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك.
نعم، لأن الله سماه شرك يكفرون بشرككم. نعم.
قال فقي رحمه الله وتبين أنهم كانوا يدعون عبادا صالحين يتبرؤون من الشرك الذي هو دعاء غير الله ويتبرؤون من أولئك المشركين الزاعمين حب أولئك الصالحين وأنهم محبوبون إليه محسوبون عليهم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ابن كثير رحمه الله يتبرؤون منكم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. قال فقي: يعني قالوا ذلك بلسان حالهم، لأنهم أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم على أنهم لم يكون
إيش؟
قال يعني قالوا ذلك بلسان حالهم.
بلسان الحال وبلسان المقال هم صحيح. قال الله تعالى: ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. يقول: تسمع، تنقل حوائجنا إلى الله، تقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بلسان الحال وبلسان المقال. الشيخ حامد فقي رحمه الله له تعليقات جيدة وله تعليقات مرجوحة، له تعليقات وله بعض الأوهام والأخطاء كغيره، ما يؤخذ مع تعليقاته على علاتها. نعم.
ونكمل التعليق. قال: لأنه أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن وبخهم الله بأن الذي يستغاث به ويدعى ينبغي أن يكون سميعا بصيرا بيده الخير، والذي يدل على أنه لم يكونوا يقولوا ذلك بصريح القول ما حكى الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سألهم: هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فإنهم أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال وقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فجوابهم هذا حيدة عن الجواب المطابق للسؤال.
لا، هذا في قوم إبراهيم، لكن في مشرك العرب قال الله عنه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. وقال عنه في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعتقدون أنها تقربهم وأنها تسمع وتشفع. ولما عبدوا العزى كانوا يسمعون الصوت، كانت الشياطين تخاطبهم فيظنون أنها تسمع وتقضي بعض الحوائج، يسمع منها الصوت تخاطبهم. نعم.
قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب.
تملك وتسمع، هذا يرد على كلام فقي. قالوا: تملك وتسمع، هذا يدل على الشيخ فقي رحمه الله ما تنبه لهذا. قالوا: تملك وتسمع، إذن قالوا بلسان المقال مو بلسان الحال. قالوا: تملك وتسمع، نص، وهو يقول انها لا تسمع، انما قال هذا بلسان الحال. نعم.
فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. ولم يلتفتوا الى ما اخبر به الخبير من ان كل معبود يعادي عابده يوم القيامه ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس وصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
رباعي
أحسن عليك. قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم ويقول، وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم ويقول وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعدات: الشج
قمص رباعية ضبطها في وجه بالضم رباعية. نعم.
قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعدات: الشج في الرأس خاصة، الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه.
نعم. ثم شجه إلا إذا كانت في الرأس، إن كانت في الوجه أو في اليد ما تسمى شجه، تسمى جرح. نعم.
ثم استعمل في غيره من الأعضاء.
نعم. قصد إيش؟ أحسن. الأصل. قال من؟ قال أبو السعدات.
قال أبو السعدات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء.
يعني ظاهر كلام السعدات أنه يستعمل في غيره، يسمى إذا كان في اليد يسمى شجه، وإن كان في الأصل أنه لا يكون إلا في الرأس. نعم.
والرباعية كثمانية، السن التي بين الثنية والنابغة.
بس ما ضبطه.
ثمانية.
ها؟ ثمانية. إيش؟ الرباعية كثمانية.
الرباعية كثمانية.
يعني لا ابن إذا فتح رباعية ما في رباعية. شج شو الشج؟ الشجة شجة. الأثير يرى أن الأصل الشجة في الرأس ثم تستعمل في غيره. نعم من الأعضاء.
نعم. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى.
ها؟ عن إيش؟
وذكر ابن هشام
الرباعية هي السن بين الثنية وبين الناب. نعم.
وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته.
إيش؟ من قمأة؟
قال بالياء.
قميئة عندك بالياء؟ قميئة.
ياء بعد همزة.
ياء بعد همزة.
إيه قميئة.
نعم.
نعم. ها بدون ياء قمأة.
قال في أخرج أثر أحسن عليك. الفقيه قال في الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة دون الياء.
هذا ما قمئة.
بقمئة.
عبد الله بن قمئة.
شج رأسه يشج ويشج كسره.
بس.
ورجل أشج بين الشجج في جبينه أثر الشجة.
بس. ما قال السامة في غيره. شو قمئة. قمئة في قاموس كذا يمكن ما يجي في الله. الله قمئة لله. عبد الله بن قمئة. نعم.
قال في الطبراني من حديث ابي امامه قال: رمى عبد الله بن قمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فشج وجهه وكسرت رباعيته، فقال: خذها وانا ابن ابي وانا ابن خذها وانا ابن قمعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: ما لك اقمعك الله؟ فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعه قطعه.
صلى الله عليه وسلم. الحاشيه ذا؟
نعم ذكرها الفقه.
ويحتمل أنه قمأة أو قمية يمكن فيها الوجهان. قمأة عبد الله بن قمأة.
وعمر بن قمية في سفينة شاعر.
وعبد الله
ماذا عبد الله؟
وعمر بن قمية. بس ماذا كذا قمية؟ نعم. ها ايه ها عندك ايش؟ عندك الشهادة العليا.
علق عليه قال العليا في نسخة وهي تحريف.
تحريف؟
نعم.
هذا قمئة محتم انه فيها الوجهان قمئة وقمة. نعم.
وأن عبد الله بن شهاب الزهري
ايش؟ قمأة قمأة قمأة. نعم نعم.
وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه. وأن عبد الله بن قميئة بن قمة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان رضي الله عنه مص الدم من وجهه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار.
يا الآية يحتاج إلى ثبوت. الأصل أنه أنه يلفظه إن هي ثبت تكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص به وإلا الدم ما يشرب نجس. لكن لو صح يكون هذا من خصائص النبي. وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر وأنه ليس ربا ولا إلها يعبد. تصيبه جرحت شج وجهه وجرحت وجنتها وكسرت رباعيته وسقط في حفرة وصاح الشيطان إن محمدا قد قتل. فهذه المصائب تصيب الأنبياء كغيرهم من البشر ليعلم الناس أنهم بشر وأنهم ليسوا آلهة يعبدون وإنما بشر يصيبوا ما يصيب البشر. تحصل عليهم المصائب والأمراض والنكبات. كثبت أن أصابت الحمى وأنه قال عبد الله بن مسعود يا رسول إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت أذلك أن لك أجرين؟ قال ذلك كذلك. ثبت هذا في صحيح البخاري. هذا يدل على أن الأنبياء تصيبهم الأمراض والمصائب ليعظم الله أجورهم وليرفع درجاتهم ولتقترب بهم الأمة وليعلم الناس أنهم بشر ليسوا آلهة يعبدون من دون الله.
قال وازدرده في لسان العرب أي مصه ثم ابتلعه.
نعم.
قال
في عليه تعليق ازدراد دم
ما عليه حسن.
نعم. ها نعم رأيه. الأصل هو الأصل عدم عدم ازدراده مصه. المهم مصه يلفظ هذا هو الأصل. لكن لو ثبت لو ثبت يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صحيح. هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مجها.
ها
هو الذي قال له مجها فأبى صلى الله عليه
وسلم. قال هو إيش
مجها لما مص الدم
مجها؟
أي نعم أو مجه
ما أدري وين ثبت هذا. الآن يقول ازدرده يقول ازدرده ابتلع يعني
ورفض الصحابي. نعم أنه رفض الصحابي
يحتاج إلى ثبوت. يحتاج إلى ثبوت هذا. نعم. ها إيش فيه إنه إيش طلب إيش يعرف حال حفظه. نعم.
قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية. قال نووي والإنسان أربع رباعيات.
نعم اثنان في من السنة الأمامية واثنان في السنة الخلفية. أربع كل سن بعد ثنية. نعم. قال الإنسان أو الثنايا أربع وهم الأسنان الكبيرة من الأمام الأمام من الخلف. نعم.
قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمره ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى.
ويأتسوا. نعم يأتسوا ويتأسوا. نعم. نعم.
قلت يعني من الغلو والعبادة. قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله كيف يفلح.
نعم.
قوم
جبل معروف كبير في شمال المدينة. نعم.
قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام، السلام عليكم، قال في موضع سابق ما معناه
معروف
اللعن، اللعن يلعن ما يستحق اللعنة.
نعم اللعن في بالنسبة المعين في خلاف من العلماء من أجازه ومن منعه، صواب المنع أنه لا يلعن المعين، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إلا من اشتد أذاه، اشتد أذاه المسلمين فلا بأس. نعم نعم وين اللعن؟ اللعن دعاء، دعاء عليه بالطرد، اللعن دعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. والمعين لا، لا يلعن على الصحيح، لكن يلعن على العموم، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله السارق، كما لعن، لعن الله السارق قسر قبيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر. أما فلان ابو فلان ما يلعن. ولهذا لما أتي برجل شارب الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده فجلد، فقال رجل من القوم ما أخزاه الله، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله. ولأن المعين قد يتوب، قد يكون، قد لا ينفذ فيه الوعيد. نعم.
لو كان شره مستطير على المسلمين
إذا اشتد ذاه فلا بأس، كما إذا اشتد ذاه كما روي على أبي حنيفة أنه قال لعن الله عمرو بن عبيد وفتح على الناس باب الكلام من شدة غيظه وحنقه عليه. نعم.
قصة الرجل الذي كان يودي جاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه خارج الدار فجعل الناس يلعنونه.
إيه هذا؟
ثم مات.
هذا لأجل إزالة الأذى، ما أمر بلعنه لكن أراد حتى يكف أذى عنه. نعم.
بسم الله.
ليس يقرأ الناس على فعل. نعم.
بسم الله. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم
للرجل. بعض العلماء أجازه. نعم. نعم.
بسم الله. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يشرب الخمر، قال فإنه يحب الله ورسوله.
هي مو بكافر لأنه عاصم الإيمان. نعم. وإقامة الحد طهارة له، تطهير له، يكفي، يكفي ما تجمع بين السب وبين تقيم الحد، وقيم الحد عليه، إقامة الحد يكفي، فلا يجمع بين إقامة الحد وبين سبه والدعاء عليه، والدعاء له، دعاء له بالهداية. نعم.
صلى الله عليك. ما هو تعليل مقيد يعني بسبب محبته لله ورسوله؟
لا، علل عن نهي عنه، وهم خاصة بهذا، كل كل مؤمن عنده أصل المحبة، من لم يحب الله ورسوله كافر، والمؤمن ولو كان عاصي عنده أصل المحبة. نعم.
قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية، وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة.
نعم لا يبطلها، وهذا في النوازل، النوازل يدعى على أعيانهم إذا كانوا معروفين واشتد أذاهم. نعم.
قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعدات أي أجاب أو أجاب الله، أجاب الله حمده وتقبله. قال السهيلي
أي أجاب الله من حمده،
أجاب الله حمده.
لا مش عندك،
قال في نسختين
سمع الله حمده، أجاب الله حمده، استجاب الله. نعم استجاب الله حمده. نعم
في نسخة أي أجاب حمده، وفي نسخة أخرى قال أجاب الله حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع.
قال من؟
قال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات، بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع.
يعني سمع الله، يعني استجاب الله لمن حمده، ليس المراد السمع، الله تعالى يسمع كل شيء، لكن المراد هنا الاستجابة. سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده. نعم.
فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد،
كأن إثباتها
أحسن عليك، قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله
وهذا ثابت، ثابت الأمرين حذف الواو وإثباتها، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وثبت أيضا لفظان آخران وهو اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو واللهم ربنا لك الحمد، تكون أربعة الألفاظ كلها ثابتة، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له.
نعم بخلاف المدح، فإن المدح إخبار عن محاسنه ولا يلزم منه المحبة، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه، والذم إخبار عن مساوئه مع بغضه، أما المدح فهو إخبار بمحاسنه ولا يلزم من ذلك المحبة. فأنت تخبر مثلا تمدح الأسد تقول الأسد قوي، الأسد قوي قوي العضلات، ولكن لا تحب الأسد، هذا مدح، تمدح الأسد بما فيه من الصفات، قد تمدح العدو بما فيه من القوة والأعداء عندهم قوة وأنت تبغضهم، بخلاف الحمد، الحمد معه محبة، مع الإخبار محبة. نعم.
وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد.
الحمد لله خبر، تخبر الحمد لله لكن يتضمن الإنشاء، يتضمن أنك تحمد الله، أن تقول الحمد لله تخبر بأن الحمد لله ملكا واستحقاقا، وفي ضمن ذلك تقول إني أحمد الله. نعم إني الحمد لله وأنا أحمده لأنه مستحق للحمد. نعم.
فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى
باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده.
الصواب الأول أن الإمام يجمع بينهما، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أما قول المالكية والأحناف إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، هذا ليس بجيد. الصواب أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. نعم،
الحديث نص
صريح. نعم.
قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب.
يدعو على صفوان بن أمية وسهيل
بن عمرو.
نعم.
والحارث بن هشام.
نعم.
وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم،
لحكمة بالغة، الله حكيم العليم سبحانه وتعالى. نعم. ما أراد الله بهم من الخير أسلموا بعد ذلك،
فتاب عليهم.
هذا دليل على أن الرسول وإن كان نبيا كريما وكان منزلته عالية، فالأمر بيد الله، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، له شؤون في خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم.
نعم. قد استجاب له في بعض الأحيان، وقد يسأل لحكمة بالغة، مثل قوله تعالى لما نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يبيسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أنه قال أنه دعا بدعوات استجيب له في بعضها ولم يستجب له، قل هو على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم استجيب أو من تحت أرجلكم استجيب له أو يبيسكم شيعا منعها، قال منعتها، قال إن الله دعا بثلاث فأعطاني اثنتين ومنع الثالثة، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، دل على أن القتال بين الناس والخلافات هذه لا واقعة في الأمة. نعم.
وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده
سبحانه. لا إله إلا الله.
وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه الحول والقوة.
وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأفضل الناس، يقول ليس لك من الأمر شيء ولا يستجاب له في هذا الدعاء، فكيف يتعلق هؤلاء عباد الأصنام بالصالحين أو بالأشجار والأحجار وبالملائكة يطلبون الشفاعة ويسألون تفريج الكربات وإجابة الدعوات؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله وفيه، أي صحيح البخاري، قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح نووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن.
وروى هو الأصح، وفي خلاف، وقيل اسمه كنيته أبو هريرة، والأقرب أن اسمه عبد الرحمن. نعم.
وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة.
رضي الله عنه.
قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. قوله: حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
أي عشيرة الرجل قرابته الأدنون،
هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقوله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله: أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه.
نعم، لأن النبي قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا عام لجميع الناس، وقال أيضا لخواص أقاربه: لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان النبي لا يغني عنهم ولا يدفع عنهم شيئا، فكيف يتعلق بمن دونه؟ نعم، يتعلق بالأنبياء أو بالصالحين أو بالأشجار والأحجار أو بالملائكة أو بالنجوم، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. نعم.
فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عباس بن عبد المطلب، بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب. وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد.
أو في كل منادى بعد ابن فيها الوجهان، النصب والرفع مبني. نعم.
قوله: سليني من مالي ما شئت، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. أحسن، قال فقي رحمه الله: لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه، كما في هذا الحديث: ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطالب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار.
نعم، بعد
صدنا. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا منه، فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به.
فإن ما عند الله
أحسن عليك.
لا ينال،
فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به.
نعم.
فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى، وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. فانظر إلى الواقع من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء.
يتبين، انظر يتبين. نعم
أحسن عليك، شكلها بالرفع. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين،
فهكذا يقول هذه محبة للصالح، يدعونهم ويذبحون لهم ويندرون لهم ويسألون قضاء الحاجات فيغضون، هذا شرك. أو لا، هذه محبة للصالحين، هذه تشفع وتوسل ومحبة للصالحين. أنت ما تحب الصالحين، أن تكره الصالحين، هكذا هو الشرك. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب تعظيم الصالحين، ومنها الشرك، قالوا هذا ما يحب الصالحين، هذا يبغى الصالحين. وإذا نهيت عن أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا والعياذ بالله. هذا من خداع الشيطان لهم. نعم.
وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله.
نعم، ومحبتهم، فمحبة الصالحين يحبهم في الله ويسير الإنسان على منهاجهم، يتبعهم في الأعمال الصالحة، لكن لا يعبدهم ولا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. محبة الصالحين بالاقتداء بهم ومحبتهم والسير على منهاجهم. محبة الصالحين دين، فلا يجوز فيها الغلو. نعم.
لا باتخاذهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله، وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق، ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. انتهى ملخصا. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن. فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه؟
كيف يقال؟
أحسن عليك. فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده،
من دان بدينهم الأنبياء، نعم،
أنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم الصلاة والسلام، ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أحسن عليك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين،
نعم.
الثانية قصة أحد. الثالثة
وما فيها من شد النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الآية ليس كمثله شيء. نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة
مع ذلك لم يستجب له وأنزل ليس كمثله أمر شيء. نعم. ودل على أن الأمر بيد الله وأن رسول الله يستحق العبادة والعبادة حق الله. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
نعم. ومع ذلك نهي عن الدعاء لأن الله له الحكمة البالغة. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا.
نعم.
الثامنة القنوت في النوازل.
يعني مشروعية القنوت في النوازل. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم.
نعم. وأن هذا لا يؤثر في الصلاة. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة
لأن هذا اشتد عليهم للمسلمين لعنهم اللهم فلان وفلان في القنوت لا بأس، هذا باللعن المعين إذا اشتد عليه. نعم.
الحادية عشرة لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم.
قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم. وأنه أخبر عليه أنه لا يملك لأحد شيئا دل على أنه لا يستحق العبادة غيرهم باب أولى. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
نعم. حرصه على الدعوة وتبليغ الرسالة عليه الصلاة والسلام حتى قالوا إنه مجنون. نعم. وكان يعرض نفسه على القبائل قبل الهجرة. نعم.
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم.
فإذا نظر
أحسن الله عليه. فإذا صرح وهو سيد المرسلين
نعم
بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين
وهي فاطمة. نعم. ابنة فاطمة. نعم.
وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم. إذا كان رسول سيد الخلق أخبر أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهو لا يقول إلا الحق دل على أنه أن غيرهم باب أولى، هو لا ليس بيدهم شيء عليه الصلاة والسلام، هو عبد مأمور نبي كريم فكيف يتعلق بغيره صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
انتهى.
سم
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء أخذت إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة ثم يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. قال فيكذب معها مئة كذبة فيقول الناس أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا
أليس قد قال لنا
قال أليس قد قال لنا فيقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي فتأخذ
أخذت السماوات أخذت منه رجفة
أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة
رعد خوف أو قال رعدة شديدة
أحسن عليك أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيحله من أمره ما يشاء. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع والخوف، وهذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله إبطال عبادة الملائكة وكل معبود سوى الله، وأن العبادة بالحق هي عبادة الله وحده، وذلك أن الملائكة إذا كانوا يصعقون وتصيبهم الغشية والفزع والخوف مع عظمتهم وعظم خلقتهم دل على أنهم لا يصحون العبادة. فالذي يصعق ويخاف يصيبه الصعق والخوف ضعيف مربوب مخلوق مدبر ضعيف تصيبه الأعراض لا يصلح العبادة. وإذا كانت الملائكة تصلح العبادة مع عظم خلقتهم فغيرهم من باب أولى. فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله، وأن العبادة بالحق هي عبادة الله وحده، الله هو المستحق للعبادة وحده، وغيره لا يستحق العبادة. ما سوى الله مخلوق، الملائكة والأنبياء والصالحين والجن والإنس والشجر والحجر كلهم عبيد لله، كلهم معبدون مربوبون مقهورون. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني معبد. العبودية لها تأتي بمعنى التعبيد، العبودية العامة بمعنى التعبيد، بمعنى نفوذ القدرة والمشيئة فيه. وكون كل مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، حتى إذا فزع عن قلوبهم من الملائكة قالوا بعد إذا زال الفزع والخوف قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي إثبات الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وأن كلام الله حق، فالله هو الحق وكلامه حق. في الرد على المعتزلة الذين قالوا إن كلام الله مخلوق، والرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. الملائكة سمعوا كلام الله صوت الله فصعقوا وخروا لله سجدا. فيه عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه أعظم من كل شيء، ومن عظمته أن الملائكة تصعق من سماع كلامه تفزع. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها، إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني كأن الصوت المسموع من كلام الله كأنه سلسلة على صفوان على حجر الأملس، يعني الصوت قوي يفزعهم ثم يصعقون ويوم عليهم من عظمة الله عز وجل. وليس المراد تشويه كلام الله بالصوت، المراد يعني بيان أنه يصيبهم يسمعون صوت كلام الله، إذا سمعوا كلام الله عز وجل أصابهم الصعق والغشية كأنه كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك, يعني يمضي فيهم حتى يصعقوا. فهم يصعقون ثم بعد ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, يسألون جبريل فيقول جبريل قال الحق, فيقول كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير.